عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علم الفقه وهذا الكتاب العظيم، كتاب المهذب في عمدة في كتب الشافعية. وقلنا علم الفقه الناس أحوج ما يكونون إليه، قد قال الإمام الثوري الناس أحوج ما يكونون إلى فقيه ورع. وابن الجوزي كثيرا ما نقلنا هذا عنه، أنه قال العلم كثير والعمر قصير، وأنفع أو على المرء أن ينشغل بأنفع العلوم وأنفع العلوم الفقه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله جل في علاه في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، انتهينا من الكلام على صلاة الجمعة، واليوم نتكلم عن صلاة العيد، يعني بالصبر الظفر مع الصبر، انتهينا من الطهارة بأسرها بفضل الله، وانتهينا من الصلاة إلى صلاة العيد. فنسأل الله أن ربنا يتمم لنا رب العبادات ثم نكمل بعد ذلك. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العيد سنة. وقال أبو سعيد،
وطبعا هنا المصنف أتى بالمعتمد في المذهب، قال صلاة العيد سنة، وإن كان في المذهب فيه خلاف.
وقال أبو سعيد الصخري: هي فرض على الكفاية، والمذهب الأول، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى، فإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول الاصطخري. وهل يقاتلون على المذهب؟ فيه وجهان: أحدهما لا يقاتلون لأنه تطوع، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع، والثاني يقاتلون لأنه من شعائر الإسلام، ولأن في تركها تهاونا بالشرع بخلاف سائر التطوع، لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد.
جزاكم الله خير. صلاة العيد، العيد سمي بذلك لأن من العود والتكرار، والأعياد من أعظم الرحمات التي قد جاد بها رب الأرض والسماوات على هذه الأمة. والعيد من أعظم المناسبات يتزاور فيه الناس، تظهر فيها صلة الأرحام والزيارات، وأيضا التوسع في المباحات وإظهار الفرح والسرور والاجتماع على ذلك وتكثير سواد المسلمين. فهذه مناسبة من أعظم المناسبات التي جاد بها الله جل في علاه على عباده. عيد الفطر وعيد الأضحى، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة وجدهم يلعبون في يومين يجتمعون يظهرون الفرح والسرور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما. ثم ذكر الفطر والأضحى، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصول عظيمة لابد أن نعقلها. من هذه الأصول المهمة هو أن الأعياد هذه شيء تشريعية، الأعياد توقيفية، الاجتماع مع إظهار الفرح والسرور هذا يكون تشريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أهل المدينة على إظهار الفرح والسرور والاجتماع في يوم غير اليوم الذي شرعه هو، إنما دخل وجدهم يلعبون ويمرحون وينظرون الفرح والسرور في يومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة؟ طالب العلم يشغل نفسه بطلب العلم، لو امرأة غنية مرت من جانبي لا تشغله، شفع يقول مسألة من العلم أتعلمها خير من أن أعاني غنية، غنية استغنت بجمالها عن المزيفات المشهورة هذه، أحمر شفاء وغير أحمر شفاء. فالإخوة تنشغل بالطلب، تنشغل بما هم فيه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذان اليومان منكرا على الاجتماع والفرح والسرور، أو قال مستفهما، فقال يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال أبدلكم الله خيرا منهما، أبدلكم الله، فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة منوطة بالشرع فهي توقيفية. فإظهار الفرح والسرور واجتماع الرجال والنساء في يوم من الأيام، فهذا الاحتفال وهذه الفرحة والسرور والاجتماع لا يكون إلا في يوم قد جاء عن ربنا جل في علاه، أو جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم الله خيرا منهما، فقال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأكمل الدين عندما قال صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بيومين خيرا منهما. فلو كان هناك أيام غير هذه الأيام التي يظهر فيها الفرح والسرور والاجتماع وخروج النساء والأطفال لا بينه صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك لما قال له صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بيومين خيرا منهما علمنا أن المسألة منوطة بالشرع. فإذا الأعياد هذه الأعياد هذه الأوقات هذه المناسبات يظهر فيها المرء الفرحة والسرور بما قد أباح لنا الشرع لذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل في ثبوت عيد الفطر عيد الأضحى الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فقال العلماء المفسرون فصل لربك وانحر هذه لعيد الأضحى وصلاة الأضحى، فصل لربك وانحر. وأيضا قول الله جل في علاه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم في صلاة الفطر. فهذه الآيات تثبت أن صلاة العيد ثابتة بالكتاب وبالسنة. جاءنا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح البخاري أنه قال إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا عيد الفطر عيد الأضحى، قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأيضا في الحديث الذي سبق عرفا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أهل المدينة فوجدهم يلعبون يمرحون يسرون يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان، فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقالوا سلم أبدلكم خير الله خيرا منهما. وأجمعت الأمة على ثبوت صلاة الأضحى وصلاة الفطر. العلماء اختلفوا عندنا في المذهب وورد الخلاف في صلاة العيد هل هي واجبة أم هي مستحبة، والذي جعل الخلاف يعين للأصحاب في المذهب قول الإمام الشافعي وجبت من وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيد، من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه العيد. ففهمها بعضهم وجبت يعني فرض عين على كل مكلف أن يصلي صلاة العيد كما أنه فرض عين على كل مكلف أن يصلي صلاة الجمعة، وبعضهم وجه توجيه آخر كأبي سعيد فقال هي واجبة لكنها واجبة على الكفاية وليست على العين، ولهم أدلة في ذلك. عامة هذا وهذه وجوه في المذهب الشافعي، والمعتمد في المذهب الشافعي أن صلاة الفطر وصلاة الأضحى صلاة الفطر والأضحى هما سنتان، سنة متأكدة وأدلتهم على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة حديث الصحيحين رجلا من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس له ضوي يسمع ضوي صوته ولا يعقل ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسالة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم جاء التأكيد فقال الرجل يا رسول الله هل علي غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. هذا فيه وجه دلالة من أكثر من وجه. الوجه الأول أن السلام حصر الصلاة في خمس، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولو كان هناك زيادة لبينه، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الرجل يسأل عما ينفعه مما يضره، يسأل عن الإسلام وشرائع الإسلام. الوجه الثاني أن الرجل قال مؤكدا هل علي غيرهن، قال لا، هذا تأكيد على أنهن خمس. وأيضا وجه الدلالة الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لا قال إلا أن تطوع، يعني بعد الخمس هناك تطوع، هذه فيها دلالة على فرضية الخمس فقط، والعيدان العيد الأضحى أو الفطر ليس من الخمس. ومن الأدلة أيضا الذي يستدلون بها على السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء العظيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به فرض الله عليه 50 صلاة، فراجعه موسى فراجع ربه حتى قال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي، هن خمس هن خمسون، فجعلهن خمس وقال لا يبدل القول لدي. ففيها دلالة واضحة جدا على فرضية الخمس فقط دون غير الخمس. ومن النظر قالوا، ومن النظر أن صلاة العيد هي صلاة لا أذان لها، صلاة لها ركوع وسجود كالركوع والسجود في صلاة الخمس، ولا أذان لها، لم يشرع لها الأذان. فقالوا لما لم يشرع لها الأذان علمنا أنها ليست بواجبة. هذا من النظر، إلى من النظر أنها صلاة ليس لها أذان، أو لم يشرع لها أذان، فلم نقصها على الصلاة الخمس، ففارقت الصلاة الخمس بأنها لا يشرع لها الأذان. وهذا بإجماع أن صلاة عيد لا أذان لها، حتى لا صلاة قبلية كما يعني سيأتي إن شاء الله. فهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل المذهب على سنية الصلاة، وأن هذا هو المعتمد في المذهب بل عليه جمهور أهل العلم. المخالفون في ذلك الأحناف، ووجه عند الحنفية عند الشافعية ورواية عن أحمد، قالوا بوجوب الصلاة على الأعياد، وجوب صلاة الجمعة على الأعياد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها. منها أولا الأوامر التي جاءت، ونحن وأنتم نتفق على أن الأمر الأوامر ظاهرة الوجوب. يقول النبي، يقول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، قال فصلي فعل أمر وظهر الأمر وجوب، وقلنا أن الإجماع على أو الاتفاق على نادي على صلاة الأضحى فصلي لربك وانحر، فهذه فيها دلالة على الوجوب. وقالوا أيضا قول الله جل في علاه ولتكبروا الله على ما هداكم موسى، ونوجه الدلالة عندهم من هذه الآية. مش فعل ماضي يعني، وجه الدلالة بأن الله جل وعلا قال ولتكبروا الله على ما هداكم. أجمع المفسرون أن التكبير، أن التكبير هو هنا هو تكبير اليدين، التكبير للصلاة. فقال إذا أمر بالتكبير للصلاة ووسيلة للصلاة فلأن يأمر بالصلاة من باب أولى، فهمت؟ ولن تصل إلى ذلك، التقاعس لا يصل بطالب العلم أن يتقن بحال من الأحوال، لا سيما إذا كان هو أصلا ما ابتنى الملكة الفقهية، مش هستطيع أن يبتنيها بالتقاعس. فقالوا فلأن يأمر للصلاة من باب أولى، فهذا وجوب أيضا. واستدلوا على ذلك بفعل المسلم، بأن المسلم كان يصلي هذه الصلاة، صلاة العيدين، يصلي بهم ويخطب بهم بأبي وأمي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكأن هذه الصلاة خرجت بيانا للواجب. واستدلوا على وجوب الصلاة أيضا عينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للصلاة، وين وجه الدلالة من هذا؟ قالت أم عطية أمرنا أن نخرج النساء ذوات الخدور والحيط، فقال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء دل ذلك على وجوب صلاة العيد، وجه الدلالة. ما قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء قال ولم يأمرهن في الجمعة، فعلمنا أن الجمعة ليست واجبة عليهن، فلما أمرهن بصلاة العيد علمنا أنها واجبة عليهن، ففرق بين العيد وبين الجمعة. قالوا أيضا من وجه الدلالة، قالوا أما العيد فإذا جاء في يوم الجمعة يسقط الجمعة، ففيها دلالة على وجوب العيد، من وجه الدلالة. رأيت كم مرة أخفق فقط في النظر لفهم الأدلة أو فهم كيف العلماء يستدلون، رأيت؟ أما كنا لكم ناصحين. هات ممتاز، هذا فقط اللي أتوا به، قالوا الواجب هو الذي يسقط الواجب، كيف ترد عليه؟ أنت تتبنى الوجوب ولا الاستحباب؟ كيف ترد عليهم؟ أنت الآن تتبنى قضية يشكلون عليك فكيف تجيب؟ هذا مخرج كل عليل. أما تنشوف يمكن نريحك ونقول بالوجوب وننهي المسألة بدل ما نحن داخلين في وعكات. قالوا العيد إذا اجتمع مع الجمعة تسقط الجمعة، العيد إذا اجتمع مع الجمعة تسقط الجمعة، لا سيما أن الجمعة واجبة فلا يسقطها إلا واجب، لا يمكن للسنة أن تستطيع أن تسقط الواجب فصارت واجبة. الدليل السادس ولا السابع ولا الخامس، الدليل السادس قالوا هي شعيرة من أهم شعائر الإسلام، فيها اجتماع الرجال والنساء والأطفال، فهذه الشعيرة معلم من معالم الإسلام، لذلك صارت واجبة لتكثير سواد المسلمين. هذه الأدلة التي استدل بها من قال بأنها واجبة على الأعيان. القول الثاني أنه قالوا أنها واجبة على الكفاية، هؤلاء استدلوا بهذه الأدلة لكن كيف جعلوها على الكفاية ولم يجعلوها على الأعيان، مع أن كل الأدلة التي مضت كلها على الأعيان. قالوا عندنا صارف من الأعيان إلى الكفاية، القياس على الجنازة. قالوا نعم، عندك أنت يا أت التكبيرات، توالي التكبيرات، انظر وجه الشبه، قالوا نقيس على الجنازة، فالجنازة يتوالى فيها التكبيرات مع القيام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون ركوع، فقالوا هنا شبه، مع أن سنبين في الرد عليهم يعني. قالوا هذا دلالة على القياس على الجنازة، فنقول إذا صلاة العيد كصلاة الجنازة فهي فرض كفاية، صلاة العيد كصلاة الجنازة فهي فرض كفاية، هذا الذي استدل به من قال بأنها فرض على الكفاية. الراجح في ذلك، الراجح الصحيح في هذا، بأن صلاة العيد سنة مستحبة متأكدة وليست بواجبة، سنة مستحبة متأكدة وليست بواجبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا يبدل القول لدي، هن خمس هن خمسون، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على عباده فمن أتى بهن، إلى آخر الأدلة. فالغرض المقصود هذه أدلة واضحة جدا على فرضية الخمس دون غير الخمس، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ليس عليك غيرهن إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، إذا ما بعد الخمس فهو تطوع. هذا الراجح الصحيح، فهي سنة مستحبة متأكدة. أما الرد على من قال بأنها فرض عين، فنرد على كل أدلة ونرد على فرض كفاية إن شاء الله سهل. أول شيء قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، قال الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، قلنا هذا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول هذه أوامر وظاهر الأمر الوجوب، لكن جاءنا الصارف، القاعدة الأصولية كل أمر ظاهر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب، قال فصلي، فصلي وجوبا، فصلي ربك وانحر واجب، جاء الصارف وهو قوله سلم عندما سئل هل علي غيرهن قال لا، فإذا قوله لا يدل على أن الأمر هنا فيه أمر استحباب لا أمر إيجاب، أمر استحباب لا أمر إيجاب. نفس الوجه يرد فيه في قول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، لا من وجهين، الوجه الأول أيضا أن هذا أمر مصروف، والوجه الثاني في الدليل الأول فصل لربك وانحر، نقول دلالة الاقتران وجه ثاني في الرد عليه، قال فصل لربك وانحر، وانحر بالاتفاق بيننا وبين المخالف أن وانحر هنا على الاستحباب وليست على الوجوب، الأضحية مستحبة وليست واجبة، هذا على قول الجمهور الذين حتى يقولون بوجوب الصلاة، قلنا فصل لربك وانحر بدلالة الاقتران، وانحر ليست بواجبة، لماذا فصل ليست بواجبة؟ أما قول الله جل في علاه من وجه الثاني ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، الإجماع على أن التكبير لصلاة العيد ليس بواجب، ليس بواجب، إذا لا دليل ولا حجة لكم فيه، فهذا الرد عليهم في الآيتين عندما استدلوا بالآيتين. استدلوا بالدليل الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، مخرجها أن تركع كما ركع وترفع كما رفع وتقرأ كما ركع ركع، وقال إنما جاء الإمام ليؤتم به، وهذه الصلاة فقد صلى، فقد صلى كل واحد منهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ثمة دلالة على الوجوب. قالوا انتبهوا، نحن نقول ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أولا أصل الفعل ليس على الوجوب، الأصل في الفعل الاستحباب ولا الوجوب، وبيان ذلك أصوليا. وأما الديمومة أيضا وإن كانت علامة وإشارة
على الوجوب لكن ليست حاسمة في المسألة، يعني ليست حاسمة أن نقول بأن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، لأن الاحتمالات تعتريها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير وهو السيد وهو الإمام، من يعلمهم كيف يصلون صلاة العيد؟ هو من الذي يصلي بهم ويخطب ويعظ ويذكر في المسلمين؟ هو بأبي هو وأمي، فليس فيها دلالة على الوجوب لا سيما والأدلة الأخرى الكثيرة التي تثبت أنها على الاستحباب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل عليها غيرهن قال لا، على هل عليها غيرها قال لا. وأيضا زادوا على هذا الاستدلال قالوا ديمومة فعل النبي وديمومة فعل الصحابة. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كل ما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حق الصحابة لأنهم كانوا هم الخلفاء، فلذلك كانوا يواظبون على صلاة العيد لأنهم هم الذين يبتدئون الصلاة بالناس. استدلوا أيضا بحديث الدليل الذي استدلوا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج. قلنا جميل، في نفس الحديث فيه رد عليكم، لأنه معطيها قالت أمرنا أن نخرج ذوات الخضور وإيش والحية والحائض ليس لها في الصلاة، لا لها في العرة في النفير في هذا الباب ليس لها في الصلاة ثم شيء. فإذا لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بخروج النساء لعلة أخرى لأن وجوب الصلاة، قال يا شاب الخير ودعوة المسلمين، يبقى المسألة في خروج النساء التوسعة وإظهار الوحدة الإسلامية والتآلف والتحابب بين المسلمين، وأيضا إغاظة الكافرين بكثرة المسلمين بالشباب والنساء والأطفال حتى الشابة ولو كانت جميلة تنتقد وتخرج إلى الصلاة ولو كانت حائضا، ولذلك نهاها أن تقرب المصلى. فإذا قولهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج ولا منهن بالخروج لصلاة الجمعة، قلنا ليس لكم فيه لا ناقة ولا جمل، لأن الأمر هنا أمر لتكثير سواد المسلمين إغاظة للكافرين وليس هو من قريب ولا من بعيد الكلام على الصلاة. استدلوا أيضا بأن العيد لو اجتمع مع الجمعة تسقط الجمعة والواجب هو الذي يسقط الواجب، قلنا أبعدتم النرجع أيضا. نحن نقول هنا النظر في الإسقاط ليس على الوجوب أو الاستحباب، النظر في الإسقاط هو اجتماع الناس مع الوعظ والتذكير، فلما كان اجتماع الناس في كل أسبوع مرة جاء العيد معه وكان العيد في كل عام مرة، وجدنا أن العيد يغني عن الجمعة في المقصود الأسمى ألا وهو الاجتماع مع الوعظ والتذكير، الاجتماع والوعظ. فإذا الإسقاط هنا على الاجتماع على المعنى الذي كان مرادا من صلاة الجمعة وهو الاجتماع، الاجتماع على رجل واحد يخطف الناس يعظ ويذكر، ففيها أيضا رد عليهم في القول بهذا. في أدلة أخرى أنهم قالوا شعيرة، قلنا نوافق، هي شعيرة من شعائر الإسلام ومعلم من معالم الإسلام ونحن نوافقهم على ذلك، لكن نقول أين الدليل على الوجوب؟ هي شعيرة من شعائر الإسلام والأذان شعيرة من شعائر الإسلام وأيضا صلاة الكسوف والخسوف ما شعيرة من شعائر الإسلام أيضا، فأنتم تقولون بأن صلاة الخسوف ليست بواجبة وتقولون صلاة العيد واجبة، فين المفرق هنا؟ فرقتم بين متماثلين، فصحيح أن نقول بأنها شعيرة حقا من شعائر الإسلام، لذلك يتفرع عليها أنهم لو عقدوا العزم على ترك هذه الشعيرة لولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم أسقطوا شعيرة من شعائر الإسلام معلمة من معالم الإسلام، فلذلك ولي الأمر له أن يقاتلهم وإن كانت نافلة، وهذا الوجه الصحيح الراجح في المذهب، وإن كان هناك وجه آخر يقول بعدم المقاتلة لو تركوا صلاة العيد، والصحيح الراجح أنهم لو تركوها لابد أن يقاتلوا لأنهم تركوا معلما ومظهرا من مظاهر أو شعيرة من شعائر الإسلام. بهذا نكون قد رددنا على الأدلة التي قالوا بأنها واجبة. أما الذين قالوا بأنها واجبة على الكفاية قالوا بهذه الأدلة، فقد رددنا على هذه الأدلة، قالوا عندنا زيادة أننا أخرجناها من العينية إلى الكفائية بالدليل القياس على صلاة الجنازة، قلنا هذا قياس مع الفارق ومن قوادح القياس الفوارق، هناك قياس مع الفارق، لأن هذه الصلاة وإن توالى فيها التكبير ففيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وحتى التكبير في صلاة الجنازة لا يوازي التكبير في صلاة العيدين، فهذه سبع بدون تكبيرة الإحرام عند الشافعية وبتكبيرة الإحرام عند الحنابلة والمالكية، وست في الثانية بتكبيرة الإحرام هذا التفصيل الأولي. فالغرض المقصود هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قادح من قوادح القياس. إذا الراجح الصحيح أن صلاة العيد هي مستحبة وهي سنة متأكدة فإذا قلنا ذلك فوقت صلاة العيد هو من أول طلوع الشمس، وقت صلاة العيد من أول طلوع الشمس وحتى ترتفع قيد رمح، حتى ترتفع قيد رمح، لا سيما والشافعية لم ينوروا على ذلك، هم يرون أن أول طلوع الشمس هو أول وقت الصلاة، والصحيح أنه وجوبا لابد من الانتظار لأن ترتفع شمس قيد رمح، لأن هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لأنه قال تطلع الشمس بين قرني الشيطان. فأول وقت صلاة العيد طلوع الشمس وترتفع قيد رمح، وآخر وقت لها زوال الشمس، آخر وقت لها هو زوال الشمس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، والذين نقلوا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه كان يصلي بعد طلوع الشمس. ومن السنة المستحبة أن يعجل بصلاة الأضحى وأن يؤخر بصلاة الفطر. وأما تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فجاء بدليل عن أبي الحويرث، وإن كان الحديث سند ضعيف، الحديث سند ضعيف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بصلاة الأضحى، والمعنى في ذلك أنه كان ينحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته، فلذلك كان يعجل بصلاة الأضحى. وأما صلاة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل وينشغل الناس بدفع صدقة الفطر للناس، لا سيما أن العلماء أجمعوا على أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل الصلاة، قبل الصلاة، فكانوا ينشغلون بإخراج صدقة الفطر فكانوا يؤخرون صلاة الفطر. هذه من المستحبات من مكان هذا وقت الصلاة. انتقل المصنف الأكام على مكان الصلاة. مكان الصلاة عندنا في المذهب المستحب أن تصلى صلاة العيد في المسجد للأصل، فالأصل كل صلاة أفضل ما تكون أن يصليها المرء في المسجد، صلاة المرء في المسجد أفضل بكثير من صلاته في البيت إلا النافلة. فقال صلاة العيدين الأفضل أن تصلى في البيت، فهي أنظف وهي أجمع وأيضا أخشع، والإنسان يستجمع الخشوع والقلب وحضور القلب إذا كان في المسجد. ثم قالوا ونحن نوجه، لما اعترض على الشافعية بأن السلام كان يصلي في المصلى، ما لك عدنان ما بك، سيب المصلى، أنا بتكلم عن مذهب الآن، أنا اتكلمت عن راجح، أنا قلت البيت في النافلة. طيب ممتازين، ده يقظة عظيمة، ماش كان يصلي، ما نشوف اللي هيحصل الآن. فكان يصلي في المصلى، فقال الشافعية يصلي في المصلى المسجد كان ضيقا، ما كان رحبا فسيحا يحمل الناس لا سيما النساء والأطفال، فقالوا لذلك صلى في المصلى. هذا الذي قاله الشافعية، وصراحة الجمهور أحق بالراجب الرجحان من الشافعية، والصحيح الراجح خلافا للشافعية أن السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، لا سيما أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل. وأما الكلام على أن الصلاة في المسجد الصلاة في المسجد المسجد كان ضيقا، هذا تكلف، هذا فيه تكلف، لأن هذا رد، والرد هذا فيه تكلف، لأنهم قالوا في المطر قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المطر بالناس في المسجد، فقالوا هنا العذر. عامه هذا الرد فيه تكلف، والصحيح الراجح في ذلك ان الصلاه تكون في المصلى، لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنه والاكمل والمستحب، وخلفاء والخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المصلى. وفي الكوفه علي بن ابي طالب كان يصلي في المصلى، فاذا كان الضعفاء الذين لا يستطيعون الذهاب الى المصلى استخلف عليهم رجلا فصلى به في المسجد، فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة أصالة أن يصلي في الخلاء في الفضاء في المصلى. والحكمة تؤكد ذلك، لأن صلاة العيد أمر المسلم بالكل، أمر الكل بالخروج، أمرنا أن نخرج ذوات الخدور الحرية بذوات الخدور يشهد خير دعوة المسلمين، فالنساء والرجال والأطفال والشباب كل هؤلاء يجتمعون، والصحراء أولى حتى تحمل هذا الجمع الكثير ويكون فيه إغاظة حقا للمشركين، فيكون في المصلى باستثناء المسجد الحرام. والدلالة أيضا المؤكدة أن السنة بالصلاة في المصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاضل بين المساجد قال وصلاة في مسجدي هذا، اللي هو مسجد إيش؟ نبوي، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وترك صلاة العيد في المسجد، يبقى ترك ألف صلاة فوتها على الناس. ولا يفوت الكمال نبينا الرحيم بالأمة الناصح الأمين لهم، لا يفوت الكمال إلا من أجل الأكمل، يبقى إذن الصلاة في المصلى أكمل من الصلاة في المسجد ولو كان المسجد النبوي. يستثنى من ذلك المسجد الحرام لأنه منذ العهد الأول كانوا يصلون في المسجد الحرام، لا سيما أنه ما كان محفوفا بسور أو أنه المسجد ابتنى مسجدا، كانت الكعبة كذا وتطوف حولها، فكانت الصلاة في المسجد الحرام. وإلى الآن بفضل الله بفضل التوسعة العظيمة، نسأل الله ربنا يحفظ مقدسات المسلمين، كان يصلون إلى الآن في المسجد الحرام. لذلك علماؤنا قالوا والمستحب أن يصلى في المسجد الحرام لا في الفضاء صلاة اليدين، لكن في كل البلاد والأصقاع كلها يصلون في الفضاء وفي الخلاء، وهذا هو السنة المعهودة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المطر أو كان خوف شيء يمكن أن نقول العذر ألجأهم إلى أن يصلوا في المسجد، فإن خافوا في المطر، وورد حديث عليه السلام أنه صلى بهم خوفا من المطر، والحق أن هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة أيضا تنزل منزلتها في بعض الأمور. ومن السنة أيضا السنن التي ذكرها المصنف، وهذا الذي ندخل فيه تفصيلا إن شاء الله، من السنة إذا قلنا أن المسجد ليس من السنة والسنة الفضاء في المكان، قالوا من السنة عند الخروج قبل الفطر أن يأكل تمرات، وهذا ورد عن أنس في البخاري أن المسلم كان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المسجد، وورد أيضا في السنن أن المسلم كان يأكل في الفطر ويؤخر الطعام في الأضحى، هذه من السنة. ومن السنة أيضا أن يغتسل، هذا اليوم يوم الجمعة، فمن السنة المستحبة الاغتسال وليس بواجب، لا سيما وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد بينا أنه سنة وليس بواجب، لكن لما أمر؟ أمر لاجتماع الناس، حتى ليس من المناسب أن تظهر رائحة كريهة وأنت تجتمع مع الناس. أرأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحترز من هذا ويقول من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجد على الثوم والبصل، لأنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ما العلة في فرض حمدي؟ قل لي ما العلة في فرضية غسل الجمعة؟ لأن الناس بتتأذى من الغسل فلا بد أن يغتسل. كيف أنت بتتناوم يا حمدي؟ استيقظ يا حبيبي، أنت في درس فقه. طيب ما الدليل على أن الناس بتتأذى؟ ليش؟ أكمل الحديث، مين اللي بتأذوا؟ لا أنا أقول ليه غير ذلك. لا أنت ما قلت ليه وهذا. تعال عدنان، كيف؟ قال لأن الملائكة، هذا النص، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فأثبت ابن آدم أنه يتأذى، وبالتالي أيضا الملائكة تتأذى لأنها تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فأمر بالغسل. ولذلك ورد بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان في الفطر يغتسل قبل أن يذهب إلى الصلاة. وعلي بن أبي طالب سئل عن الغسل فقال الغسل يوم الجمعة وعرفة والفطر والأضحى. بسند صحيح المصنف عن علي بن أبي طالب سئل عن الغسل قال الغسل يوم الجمعة والفطر والأضحى، فلاجتماع الناس. وأيضا قد أمر وسلم بالتطيب والاستنان يوم الجمعة، وكل ما يقال في المستحب في يوم الجمعة يقال في يوم العيد، لأن العلة واحدة ألا وهي اجتماع الناس. يبقى بعض التفصيلات والكلام على المشي لصلاة الجمعة، من السنة أن يمشي في طريق وأن يرجع في طريق، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب لصلاة العيد يمشي في طريق ويرجع في طريق آخر. والعلة من ذلك وجوه، الوجه الأول أن تشهد له الأرض بالطاعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، من الأخبار تحدث بها أن هذا وطئ الأرض يتعبد لله جل في علاه، ماشي عليها يتعبد لله جل في علاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من خطوة يرفعها إلا ترفع له درجة، خطوة أخطوها إلى المسجد إلا ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. وهذا الوجه الأول. الوجه الثاني تشهد هذه الأرض وتشهد هذه الأرض. الوجه الثاني أن يسلم على أناس وفي في 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 القدوم إلى المصلى، وعند الرجوع من طريق آخر يسلم على آخرين. والوجه الثالث أن تكون الصدقة لأناس في الطريق الأول وصدقة لأناس آخرين في الطريق الآخر، نفع للمسلمين، ينتشر النفع. والأمر الآخر هو أن تحدث المودة والألفة بين جميع المسلمين، ولا بد من الوحدة ووحدة الصف، من لم يره في الطريق الأول يراه في الطريق الثاني، فتتوسع المعرفة بين المسلمين. وهذا مقصود أسمى لديننا، قال فساد ذات البين هي الحالقة، فأفضل طاعة يبتدئها الإنسان والإصلاح ذات البين، وأن المؤمنين جميعا كالبنيان الواحد يتوصون، وهذا الذي أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك ما من مادة فيها تأليف للقلوب إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما من مادة إلا فيها تفرق القلوب إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنها. هذا بالنسبة لبعض السنن التي لابد أن تتقدم بين يدي صلاة العيد. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الكلام على التكبير والكلام على باقي سنن صلاة العيد. والعيد يقضى أو لا يقضى الأسبوع القادم إن شاء الله.